يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، نستمر بعون الله عز وجل في التعليق على هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولكافة المسلمين. قال الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
هذا البيت المقصود به قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، ويعبر عنها كذلك بأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. الوسائل جمع وسيلة، وهي كل ما يتوصل به إلى غيره، والمقاصد هي الغايات المقصود أداؤها. والقاعدة كما ذكرنا الوسائل لها أحكام المقاصد. قال الناظم رحمه الله في شرحه: وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد غايات، قصد الغايات، وهي يعني الوسيلة مقصودة قصد الوسائل. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالبيت ذكر فيه ثلاثة أمور التي هي أقسام الأحكام: إما مقاصد أو وسائل أو زوائد. الزوائد هي المتممات والمكملات. فالمقاصد مثلا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والوسائل مثلا الوضوء وسيلة أو يعين على هذا الأمر، وهو شرط يعني، لكن يذكر العلماء ذلك، الوضوء أو المشي للمسجد أو المشي لإعطاء الفقير الزكاة، كل هذا وسيلة. والمتممات التي هي الزوائد: الرجوع من الصلاة من المسجد إلى البيت مثلا، أو الرجوع إلى بيته بعد إعطاء الزكاة. والمراد اجعل للمتممات حكم المقاصد والوسائل. دليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، يعني بيته بعيد من المسجد، وكان لا تخطئه صلاة، يعني كان حريصا على حضور الجماعة. فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الليل وفي شدة الحر، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. ومعنى القاعدة أن الوسائل حكمها حكم المقاصد، ولذلك قال العلماء إن وسيلة الواجب واجبة، ولكنها أقل رتبة من المقصد. فإن كان المقصد واجبا كانت وسيلته واجبة، وإن كان مندوبا كانت وسيلته مندوبة، وإن كان محرما كذلك كانت وسيلته محرمة، والمكروه كذلك وسيلته مكروهة. من أمثلة القاعدة ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب، كالمشي مثلا في الحج لأداء بعض المناسك، إذا لم يمكن إلا بالمشي فإن المشي يكون واجبا، والمشي لأداء الصلاة، والمشي لبر الوالدين. وكذلك قالوا أن غسل القدم لا يتم إلا بغسل جزء من الساق، لا يتحقق الغسل الكامل للقدم إلا بغسل جزء من الساق فيكون له حكم غسل القدم. كذلك ما لا يتم فعل المستحب إلا به فهو مستحب، مما يوجد من باب صلة الرحم المستحبة مثلا، أو طلب العلم عموما، أو صلاة الضحى، المشي إلى هذه الأشياء كلها يأخذ حكم المستحب. كذلك ما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو محرم، قالوا مثل إذا اختلطت الأخت بأجنبية مثلا، أو في مسألة الوسائل المفضية إلى الفاحشة أو إلى شرب الخمر، كل ذلك يكون له حكم المقصد أو الأصل الذي هو التحريم. في جانب الكراهة ضربوا لذلك مثلا، قالوا مثل الذهاب لمجلس يكون فيه التحدث بعد العشاء بدون ضرورة أو حاجة، فقالوا هذا يأخذ حكم الكراهة، لأن التحدث بعد العشاء خاصة إذا أفضى إلى عدم أداء صلاة الفجر مثلا في وقتها قد يصل إلى التحريم، لكن الحكم العام أنه مكروه، فالوسيلة التي هي الذهاب إلى هذا المجلس يكون له حكم الكراهة. والمتممات لها أجر مقاصدها، قالوا فمن خرج في عبادة لأداء عبادة فهو في عبادة حتى يرجع.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
والخطأ أو الخطأ على حسب الضبط، والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه القاعدة في بيان الأحكام المتعلقة بالخطأ والإكراه والنسيان. الخطأ ما فعل أو ترك سهوا، ما فعل أو ترك سهوا. والإكراه ما أجبر الإنسان على فعله أو تركه. فالخطأ مثلا أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، قالوا مثلا كمن قصد صيد طائر فيصيب طفلا مثلا برميه، فهذا يكون من قبيل الخطأ. والإكراه يكون بحمل الإنسان على ما لا يريده ويكرهه. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء لكن ينسى هذا الأمر عند الفعل، كمن ينسى الصلاة مثلا، ينسى أداءها، أو ينسى مثلا أنه باع هذا الشيء ثم يتصرف فيه مثلا، فهذا من قبيل النسيان. والمعنى أن الله تبارك وتعالى أسقط عن المكلف حكم هذه الأشياء الثلاثة، يعني من جهة الإثم، أسقطه معبودنا الرحمن. الساقط هو الإثم والذنب والحرج المترتب على الفعل، لأن الذنب أو الإثم مرتبط بالنية والقصد، وهذا الشخص لم يقصد المخالفة هنا في هذه الحالات الثلاثة. قال العلماء والقصد هنا إما غير موجود مثل المخطئ والناسي، وإما غير معتبر يعني موجود لكن لا اعتبار له في الشرع كالمكره، لأنه قالوا صحيح أنه قصد الفعل فهو مختار وله قصد من وجه، ومن وجه آخر غير مختار، هو اختار مثلا لو أجبر على السرقة مثلا فهو اختار أن يسرق، الآن هو قاصد السرقة لكن لم يقصدها لذاتها، إنما قصدها لينجو من العقوبة ومن الإكراه، مثلا لو هدد بالضرب أو نحوه، فهنا هو لم يخترها لذاتها إذ ليس غرضه نفس الفعل، إنما غرضه دفع الضرر عن نفسه، فهنا لم يعتبر القصد في هذه الحالة. إذن الساقط هنا هو الإثم والذنب. قال لكن في البيت الآخر هنا ثبوت البدل مع الإتلاف، هذا البيت يتكلم عن ثبوت البدل إذا حصل الإتلاف، وهذا كأنه استثناء، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، هذا كأنه استثناء من البيت السابق، إذ قد يفهم من البيت السابق من كلمة أسقطه معبودنا، والجملة أسقطه معبودنا الرحمن، قد يفهم منها أنه لا ضمان على المكره والناسي والمخطئ، وهذا البيت يوضح أنه إذا حصل شيء من التلف في الأموال أو الأرواح أو نحوها بسبب هذا الفعل فإنه عليه الضمان ولا إثم عليه، الضمان يوجد لكن الإثم هو الذي ارتفع، فالبدل المراد به الضمان إذا تعلق الفعل بحق الغير، لأن الضمان مترتب على نفس الفعل سواء كان بقصد أو بغير قصد، إذا حصل هذا الشيء، حصل مثلا القتل، حصل كسر هذا الشيء مثلا انكسر، الضمان لازم سواء كان الذي كسر أو الذي قتل قاصدا أو غير قاصد لهذا الفعل. قال العلماء: فمن أتلف نفسا أو مالا للغير وهو مخطئ أو ناس أو مكره فعليه الضمان والبدل، والذي يرتفع هو الإثم في هذه الحال. والعلماء يذكرون مثلا مسائل تتعلق بالخطأ والإكراه والنسيان، من ذلك مثلا أن الخطأ قد يكون لمن أذن له في الفعل، قد يخطئ من أذن له بالفعل، وهذا مثل الطبيب أو الوكيل أذن له في العلاج وأذن له في أن يمارس العمل من الموكل، فإذا لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن في هذه الحالة، هذا كالاستثناء. قالوا: لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، يعني مدام فعله جائز شرعا إذن لا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرط، يعني ما لم يتصرف في غير ما هو معروف أنه جائز في هذه الحالة. وإما أن يكون هذا الخطأ من غير المأذون له، يعني غير مأذون له في هذا الفعل شرعا، فهنا يضمن، وهذا مثل القتل خطأ، القتل خطأ غير مأذون له لكن حصل هذا الفعل فعليه الدية والكفارة ولا إثم عليه. والإكراه كذلك من المسائل المتعلقة به. قال العلماء: الإكراه نوعان، إكراه ملجئ، وهذا يزول معه الاختيار بالكلية. قالوا: كمن أخذ شخصا مثلا ورماه على آخر فمات الثالث، فهنا هذا بالإجماع الذي رمي لا حرج عليه ولا تكليف عليه أصلا، لأنه أصبح مثل الحجر الذي تحمله وترميه، فهذا الإكراه الملجئ، هذا بالإجماع. الكلام أو التفاصيل تكون في الإكراه غير الملجئ، يعني هو يختار أن يفعل هذا الفعل، لكن كما مر الاختيار ليس لذات الفعل إنما لقصد رفع الضرر عن نفسه، فهذا الإكراه غير الملجئ، مثل من أكره وهدد بالضرب أو بالقتل أن يفعل هذا الفعل، فهذا يتعلق به التكليف لأنه يختار الفعل، يعني باستطاعته أن لا يفعل ولكن يختار بسبب الضرر الذي وقع عليه. وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم مع الإجماع على الخلاف، يعني هل يجوز أن يفعل أو لا يجوز له أن يفعل، يعني هل الإكراه يعتبر عذرا له في الإقدام على الفعل أو لا، وقع الخلاف بين أهل العلم مع الإجماع على عدم جواز قتل غيره ليفتدي نفسه، يعني في حالة ما إذا هدد إما أن تقتل هذا الشخص أو تقتل، قال العلماء لا يفعل هذا الفعل ولو أكره عليه، لأنه سيعتدي على نفس معصومة مقابل أن ينجي نفسه، فهذه الحالة لا يجوز له أن يقدم ولو أكره على هذا الفعل. ثم كذلك الإكراه يذكر في مسألة الأقوال، أن يكره على قول محرم كما جاء في الآيات، أن يكره على مثلا سب الدين أو سب من لا يجوز سبه ونحو ذلك، أن يكره على هذا الفعل في الأقوال قالوا معفو عنه، إذا أكره مثلا تضرب أو تقول هذا الكلام السيء لفلان مثلا، فوصل الأمر معه أنه لا نجاة له من هذا التهديد والإكراه إلا بأن يقول هذا القول المحرم فيقوله ومعفو عنه. أما الأفعال يعني الفعل أكره على ضرب أو نحوه، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم مع التفاوت في درجات المفاسد بين مثلا أن يضرب إنسانا أو يأخذ مالا أو نحو ذلك بحسب ما يتعرض له الإنسان من الإكراه. والنسيان قالوا النسيان قد يقع في حقوق الخلق فهذا لا يأثم لكنه يضمن، إذا نسي شيئا متعلقا بحقوق الناس فهو لا يأثم لكنه يضمن. أما النسيان في حقوق الله تعالى فهو كذلك لا يأثم، لكن هل يطالب بالأداء؟ قال العلماء إذا كان في المأمورات نسي صلاة فإنه إذا تذكرها وجب عليه أداؤها ولا إثم عليه، وإذا كان في المنهيات وضربوا لذلك مثلا بمن أكل وهو صائم قالوا ليس عليه شيء ويتم صومه في هذا الأمر. قال وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ومن كرمه وجوده عز وجل، إذ لو آخذنا سبحانه وتعالى بهذه الحالات الثلاث وتضمن ذلك الإثم والعقوبة لكان في ذلك حرج عظيم ومشقة كبيرة، والحرج مرفوع في هذه الشريعة في شريعة الإسلام كما دلت على ذلك النصوص المتنوعة. ومن أدلة هذه القواعد المتعلقة بالأمور الثلاثة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني لم يعرض عليهم هذا الأمر من شدته فيما سبق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضي الله عنهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال سبحانه قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، قال قد فعلت. وفي الحديث كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ومن الأدلة قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه الآية دليل على الإكراه على الأقوال كذلك في خصوصها، ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والأمثلة كثيرة، مثلا الخطأ المر الخطأ في قتل الخطأ لا إثم عليه، كذلك الإكراه من غصب على أن يكتب مثلا بيده أنه طلق امرأته أو أن يتلفظ بهذا الأمر فهذا لا يقع، يكون الإكراه يعني معفوا عنه ولا يقع الحكم هنا، لا تعتبر المرأة طالقا. في أمر النسيان من نسي إخراج الزكاة لا شيء عليه لكن يبادر بإخراج الزكاة، كذلك من صلى إلى غير القبلة بعد اجتهاده فهذا قال العلماء لا إعادة عليه. ثم قرأت الشيخ قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه قاعدة ما يثبت أن من الأحكام ما يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا، فهذه يعبر عنها أو يعبر عنها أهل العلم بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. التبع أي التبعية، والمراد به التابع وهو الشيء الذي يتعلق بغيره ويرتبط بغيره فلا يكون مستقلا بنفسه، فهو مرتبط معه سواء كان الارتباط حسيا أو معنويا. والمراد هذه القاعدة ومعناها معنى قول أهل العلم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أن التابع تابع، يعني ما كان تابعا في الوجود يكون تابعا في الحكم فيأخذ حكم ما يتبعه، لأن التابع كما يقولون لا يفرد بحكم لا يستقل بحكم إلا إذا استقل وانفصل بنفسه. والمقصود أن الأحكام منها ما يثبت استقلالا يعني لوحده له حكم خاص في كل حالة بوحدها، قال أهل العلم وهذا غير محصور يعني كثير، وغالب الأحكام تكون من هذا القبيل، والقليل منها ما يثبت تبعا وهذه محصورة يعني أمثلتها أقل من الأخرى. من الأدلة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذكيت الأم ذكي الجنين تبعا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهنا الثمرة حصلت في أثناء ملك البائع بعد البيع. كذلك قال العلماء إن الفصل بين التابع والمتبوع في الأحكام الشرعية فيه مشقة وفيه حرج على المكلفين. ومن أمثلتها قالوا مثلا لو جاء وقال شخص عنده مثلا ناقة حامل قال أبيعك ما في بطن هذه الناقة لوحده، لا يصح البيع. لكن لو باع الناقة بحملها ولو كان هناك أثر في السعر، يعني لو ارتفع السعر، يعني معروف مثلا الناقة التي لا حمل فيها مثلا سعرها 5000 والناقة التي فيها حمل أصبح 7000، قالوا يجوز ولو زاد السعر، لأن البيع هنا صار من قبيل التبعية ولم يكن استقلالا. كذلك قالوا الأصل أنه لا يجوز بيع المجهول استقلالا، لكن يجوز إذا كانت الجهالة يسيرة، مثلا مثل الجهالة في أساس حيطان المنزل، مثلا في البيت كامل بيع مع حيطانه، فالجهالة هنا يسيرة وغير مؤثرة لأنها أتت من قبيل التبع. كذلك مسألة حكم أكل الحشرات مثل الدود الذي يكون في بعض الأطعمة، الأصل المنع من أكل هذه الأشياء وعدم الجواز، لكن إذا وجد الشيء يسير منها في بعض الأطعمة وأكله الإنسان تبعا فهذا لا إثم عليه في هذا الأمر. كذلك في مسألة البيع، يعني هذه الحشرات لا يجوز بيعها استقلالا، لو جمع هذه الحشرات وأراد بيعها لا يجوز البيع، لكن لو وجدت في داخل التمر مثلا أو حوله بشيء يسير وباع هذه الكمية من التمر فإن هذا البيع يصح، لأن هذا الأمر لم يقصد لذاته إنما هو من قبيل التبعية. كذلك ذكر العلماء في مسألة الطلاق قالوا الأصل أنه لا يثبت بشهادة النساء، لكن قالوا لو شهدنا بأمر يتعلق بالرضاع تقبل شهادتهن في الرضاع وبناء عليه يثبت الطلاق، وإن كان لا يثبت استقلالا، يعني لو جاءت وشهدت على أمر يتعلق بالطلاق لم يثبت، لكن الرضاع ترتب عليه الطلاق من قبيل التبعية فيصح في هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه قاعدة عظيمة متعلقة بالعرف، متى يعمل بالعرف، وهذه القاعدة هي قول أهل العلم: العادة محكمة، العادة محكمة. والمعنى أنه يعمل بالعرف في الأحكام التي وردت في الشرع ولم يحد فيها حد ومقدار لها فيما يحتاج إلى حد ومقدار. فالأحكام نوعان من جهة العرف ونحوه: قسم بينه الشارع وحدده فهذه لا يحكم فيها بالعرف، وقسم ورد شرعا، يعني ورد في الدليل الشرعي أن هذا حكم من الشرع لكن ترك فيه التحديد للعرف، ترك فيه التحديد للعرف لما تعارف عليه الناس فهذا الذي يحكم فيه بالعرف. فالشرع إذا جاء بأمر وعلقه ولم يحدد، يعني علقه على العرف وعلى نحو هذه الأمور ولم يحدد فتركه وترك التحديد فيه فيرجع فيه إلى العرف. قال أهل العلم: وذلك أن الألفاظ الواردة في الشرع والأحكام الواردة في الشرع يرجع في تفسيرها أولا إلى تفسير الشارع، مثل تفسير الصلاة اليوم بعد نزول الشرع تفسر بالصلاة المعروفة بحسب ما ورد في الشرع ولا تفسر بأصل معناها اللغوي وهو الدعاء إلا إذا فهم ذلك من النص بأدلة معينة، لكن الأصل في إطلاق لفظ الصلاة الآن هو تفسير الشرع، الصلاة المعروفة. ثم إذا لم يوجد للشيء تفسير في الشرع ينتقل إلى تفسير أهل اللغة، مثل تفسير السرقة، ما المقصود بالسرقة وما الفرق بين السرقة مثلا والغصب، هذا كله يرجع فيه إلى اللغة. ثم إذا لم يوجد في اللغة يرجع فيه إلى العرف، مثل ما قال العلماء تفسير الحرز مثلا في السرقة ما معناه حسب ما يتعارف عليه، صحيح معناه في اللغة هو ما يحفظ فيه المال لكن الحرز يختلف بحسب أعراف الناس وبحسب ما تعارفوا عليه بحسب الأموال مثلا. فهذه الأمور التي لا يوجد لها ضابط في الشرع واللغة فيرجع فيها إلى العرف. وهذه القاعدة، قاعدة العادة محكمة، هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، ودليلها في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند بن عتبة لما شكت أمر النفقة قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن الأحاديث التي رويت وهي ضعيفة لكن معناها صحيح كما ذكر أهل العلم: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، بمعنى أي ما تعارف عليه أهل الإسلام مما لا يخالف الشرع فهو معتبر شرعاً، كما ذكرنا فيما لم يحد في الشرع، يعني سيأتي أنه لا يقبل العرف المخالف للشرع، العرف إذا خالف الشرع كذلك لا يقبل. العادة، معنى قول أهل العلم العادة محكمة، العادة من عود الأمر، من عود الأمر ورجوع صاحبه إليه مرة بعد أخرى، ومنه العرف، العرف من قبيل ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. ومحكمة أي من التحكيم والفصل والقضاء، أي يرجع إليها في حال الخلاف والنزاع. العادة محكمة يعني يرجع إليها لمعرفة الصواب من الأمرين. قال أهل العلم: العرف نوعان، عرف صحيح وهو ما لا يترتب عليه مخالفة الشرع، فهو لا يحل حراما أو يحرم حلالا. ومن الأمثلة قالوا: مسألة تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل، اعتبر بعض أهل العلم هذا وقالوا من قبيل ما تعارف عليه الناس. والعرف الآخر عرف فاسد وهو ما يصادم الشرع أو يخالف حكما شرعيا، قالوا هذا مثل ما لو تعارف الناس على أن القرض لا بد فيه من فائدة، فهذا العرف يصادم تحريم الربا البين الواضح في الشرع. ومعنى القاعدة العام أن العرف والعادة معتبرة في الشرع، فكل حكم ورد في الشرع ولم ينص على حده وتفسيره رجع فيه للعرف والعادة، وخاصة عند حصول النزاع في أمر بين الناس. قالوا مثلا مثل تحديد نوع العملة في البيع، قال: أبيعك هذا الكتاب مثلا ب50، ثم ادعى أنه يقصد 50 دولارا مثلا، فيرجع إلى العرف بحسب المكان الذي تم فيه البيع ويحدد أنه الدرهم مثلا، فالعرف هنا معتبر. قال أهل العلم يعني في ثنائهم وبيان أهمية هذه القاعدة، قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، يعني كثيرة جدا. وقال القرافي رحمه الله: كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة، فإذا تغير تغير الحكم. وهذا الذي يتعلق بمسألة تغير الفتوى، أحيانا قد تتغير لأنها ارتبطت بالعرف، فإذا تغير العرف تغيرت الفتوى، لا أن الدين حصل فيه يعني شيء من التلاعب أو من اتباع الهوى، إنما لأن الحكم معلق أصلا على أمر قابل للتغيير وهو مسألة العرف، والعرف الذي يتعارف عليه الناس. ذكر أهل العلم هنا شروطا لإعمال العرف، قالوا: حتى يعتبر هذا العرف لابد أن يكون أولا مضطردا غالبا، ولا يكون العرف هذا نادرا مضطربا يعني غير مستقر، فالعبرة كما يقول للغالب الشائع دون النادر. إذا قال: أبيعك مثلا ب100 درهم ثم قال: أقصد درهم دولة أخرى، هذا العرف غير شائع بين الناس، الشائع عندهم إذا قلت درهم تقصد البلد الذي أنت فيه، إلا إذا نص على ما يخالف العرف، إذا نص على ما يخالف العرف فإنه يعتبر هنا النص، مثلا لو حدد عملة أخرى في البيع فهنا يعتبر التحديد. ثانيا قالوا: أن لا يخالف الشرع، فالمخالف للشرع العرف الذي يخالف الشرع لا يعتبر ويكون ملغيا. الثالث قالوا: أن يكون العرف سابقا لوقت النزاع والخصومة، لا يكون عرف حادث، يعني لو حصل النزاع ثم لما جاء وقت الحكم بعد شهرين مثلا، أثناء الشهرين حصل عرف آخر تغير، فيعتبر العرف السابق لوقت النزاع قبل هذا الأمر. كذلك قالوا: ألا يوجد تصريح كما ذكرنا يخالف العرف، مثلا العرف في الإيجار أن يكون على 4 دفعات مثلا في دفع قيمة الإيجار، نص قال المؤجر تدفع دفعة واحدة، أشترط أن تدفع دفعة واحدة، فهنا لا يصح أن يحتج المستأجر ويقول العرف أنه دفعات، أنت قبلت بما نص عليه، فهنا العادة لا تكون محكمة والعرف في هذا الأمر لا يكون معتبرا. من الأمثلة كما يفهم من النصوص مسألة النفقة والكسوة للزوجة، قالوا بحسب المتعارف عليه في البلد. وكذلك إذا تزوج بدون تحديد المهر، لم يحدد المهر وينص على مقدار، قالوا يرجع فيه إلى العرف وما يتعارف فيه في أهل هذه المرأة ونسائها ونحو ذلك. كذلك مسألة ما الذي يعتبر برا بالوالدين وما الذي يعتبر صلة للرحم، هناك أشياء نص عليها، ما زاد على ذلك يرجع فيه إلى العرف. إذا وجد عرف أن هذا الفعل فيه إساءة أو هذا الفعل يعتبر من عدم تقدير الأقارب والأرحام، فإن المسلم يمتنع عنه ويراعي هذه المسائل المتعلقة بالعرف. كذلك قالوا مثلا لو استأجر عاملا وقال أستأجره للعمل عندي مثلا في الحفر أو الصبغ أو نحوه مدة 3 أيام، فليس المقصود 3 أيام بليلها ونهارها، إنما يرجع فيه إلى العرف. مثلا إذا كان في بلد معين أنه 10 ساعات، فيعتبر أن عليه أن يعمل 10 ساعات، إذا كان 6 أو 8 بحسب المتعارف عليه. وهذا كله إذا حصل شيء من النزاع والخصومة، والأصل كذلك مراعاة العرف، يعني لا ينتظر أن يقع النزاع، ينبغي أن يراعي العرف حتى يسد باب النزاع، لأن مراعاة العرف تبعد عن الخلاف بين الناس. كذلك في مسألة حسن العشرة بين الزوجين، فإنها كما نص عليها في الآية يراعى فيها كذلك العرف.
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
البيت الأول معاجل المحظور إلى آخره، المراد به ما عقوبة من يعاجل فعل الأمر المحرم ليصل إلى أمر ويحصل عليه عن طريق فعل أمر محظور، يعني المعنى من تعجل شيئا قبل وقوعه أو وقت حله له فيعامل بنقيض قصده وهو آثم في هذا الأمر، يعني يحرم منه. فمن استعجل أمرا محظورا عليه في هذا الوقت قبل حلول الموعد الذي يكون به حلالا له، فإنه يخسر هذا الأمر ويقع عليه الخسران في الدنيا والآخرة. وهذا معنى قول أهل العلم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من أدلة هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ومعنى قبلهم قبل أوانه أي قبل أوان أو وقت جواز فعل هذا الشيء، يعني استعجل هذا الأمر قبل وقت الجواز له. والمعنى العام للقاعدة من استعجل أخذ شيء قبل ميعاده ففعل فعلا محرما فإنه يعاقب بالمنع من أخذ ما استعجله فيحرم من هذا الشيء. فمن استعجل شيئا ليس له في هذا الزمان، يعني لا يجوز أن يأخذه في هذا الوقت، ففعل فعلا محرما فإنه يأثم ويحرم من الشيء الذي استعجله معاملة بنقيض قصده. قال العلماء لو فعل فعلا مباحا ليستعجل هذا الأمر فإن ذلك لا يندرج تحت القاعدة، لو فعل فعلا مباحا لا يندرج تحت القاعدة ولا يعاقب بالحرمان. من الأمثلة قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن من طلق امرأته في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث منه معاملة له بنقيض هذا الأمر. كذلك من قتل مورثه ليرث عوقب بالحرمان من الميراث، للحديث لا يرث القاتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة في باب الزكاة من استعجل زيادة ماله بمنع الزكاة، وهذه لعل فيها شيء من الدقة، من استعجل زيادة ماله بمنع الزكاة قالوا فإنها تؤخذ منه قهرا ونصف ماله تعزيرا كما جاء في النصوص. كذلك في مسألة القصاص من استعجل القصاص قبل برء جرحه، يعني قبل أن يطيب جرحه طالب بالقصاص، ثم سرى جرحه زاد بعد أن كان في حد معين حصل تأثر وزيادة في أثر الجرح فطالب بالقصاص بعد ذلك مرة أخرى، قالوا يبطل حقه في المطالبة بالقصاص مرة أخرى. ثم قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل البيت. هذه قاعدة أصولية متعلقة باقتضاء النهي للفساد، متى يقتضي النهي الفساد. قال الخطابي رحمه الله عن مسألة أو قول أن النهي يقتضي الفساد، قال: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه، أي أن النهي أي الشيء الذي طلب الشارع تركه طلبا جازما إنه يقتضي الفساد. الفساد والبطلان عند جمهور أهل العلماء أو عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، يعني الفاسد والباطل. والحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، لكن على مذهب الجمهور هما بمعنى واحد. ومن معاني الفساد أو الفاسد هو ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات، ما لا يتعلق به اعتداد في العبادات ولا نفوذ في المعاملات. وفي مسألة التفريق الأصل عند الجمهور أنهما شيء واحد، قال العلماء إلا في بعض المسائل، في مسألة الحج يفرقون بين الحج الفاسد والحج الباطل على تفصيل في أبواب أو في مسائل الحج. ومن التعريفات كذلك أنه عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، تعريف الفاسد أو الفساد عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. التحريم يقتضي الفساد إذا توجه أو انصب على نفس العمل أو شرطه، يعني إذا كان التحريم موجها إلى خصوص هذا العمل نفسه أو إلى شرط من شروطه. وهذه قاعدة قال العلماء مضطردة في العبادات والمعاملات، وأدلتها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الأدلة على أن النهي يقتضي الفساد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على أخذ الفساد، يعني فهم الفساد أو أن هذا الشيء فاسد فهموه من نصوص الشرع المشتمل على النهي، يعني لم يقل مثلا في هذا الحديث هذا الشيء فاسد لكن قيل فيه لا تفعل كذا أو لا يجوز كذا أو النهي، يعني أسلوب النهي والتحريم، ففهموا من تحريم المتعة فسادها وفساد العقد، وفهموا من النصوص التي تأتي في النهي فهموا فساد هذا الأمر وبطلان هذا الأمر. قال العلماء أن النهي قد يكون أنواعا، لذلك قال: ما نهي عنه لذاته أو لشرط من شروطه. قالوا: إذا جاء النهي عن الفعل لذاته فهذا فاسد لا تترتب عليه الآثار بالاتفاق، كالنهي عن الزنا قالوا لا يترتب عليه آثار النكاح من جهة ثبوت النسب والإحصان ونحو ذلك. والنوع الثاني من أنواع النهي: الأول ما نهي عنه لذاته، الثاني ما نهي عنه لوصف أو شرط، فهذا يكون فاسدا باطلا على الصحيح، كالنهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. كذلك النهي عن الوصف قد يكون النهي عن الوصف بدون ذكر الفعل، يعني بغير ربط بهذا الفعل، مثلا نهي عن لبس الحرير عموما لم يخص بأثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ الجمهور على أن الصلاة تكون صحيحة ولو لبس الحرير وصلى به، وهذا يعبرون عنه بانفكاك الجهة، يعني أن هذا أمر نهي عنه عموما ليس في خصوص هذا الفعل، فلو صلى في ثوب حرير صحت صلاته. ومن أهل العلم من له يعني قول في هذه المسائل، المهم أن نفهم القاعدة عند العلماء. كذلك من أمثلة القاعدة النهي عن الصلاة في أوقات النهي، كذلك قالوا يصح الوضوء في الإناء المحرم، مثلا لو كان هناك إناء ذهب وتوضأ منه هل الوضوء صحيح أو باطل؟ قالوا صحيح، لأن هذا لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرط من شروطها. ثم قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن. هذا البيت يتكلم عن مسألة الضمان في مسألة دفع الصائل، مسألة دفع الصائل متى يضمن أو متى يجب الضمان. قال في هذا البيت ما يدل على أنه لا ضمان في إتلاف المؤذي لكن بشرط الدفاع بالتي هي أحسن، يعني بالحسنى. فمن اعتدي عليه، إذا اعتدى عليه أحد سواء كان إنسان أو حيوان أو نحوه وأراد أذيته، فإنه يبدأ بدفعه بالأخف فالأخف، فإن تطور الأمر ووصل إلى القتل ونحوه لهذا الحيوان الذي هجم، فإنه قالوا لا ضمان عليه لأنه من باب دفع الصائل. يعني مثلا لو هجم عليه حيوان مثلا مملوك لإنسان، بعير مثلا، فصرخ عليه وذهب، انتهى الأمر. طيب لو صرخ عليه ولم يذهب فرمى حوله بجانبه حجرا لم ينفع، بدأ أعلى وأعلى ما ضربه لم ينفع، اضطر إلى إزهاق روحي هذا الحيوان. إذا وصل إلى هذه الحالة ولم يندفع عنه فإن هذا الشيء يكون يعني هدرا لا ضمان عليه. ادفع كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. أدلة القاعدة هذه قول الله عز وجل فلا عدوان إلا على الظالمين، وهذه من الأمثلة. كذلك قالوا مسألة قاطع الطريق لو حاول دفعه عن نفسه ووصل الأمر إلى إزهاق الروح فإنه لا دية عليه ما دام حصل القتل أثناء قطعه للطريق. كذلك لو كان محرما وهجم عليه طير مثلا وأراد أخذ متاعه أو أذيته أو جرحه فحاول منعه حاول حتى أدى الأمر إلى قتله فلا فدية عليه في ذلك.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
هذه الأبيات الأربعة ذكر فيها الشيخ رحمه الله ما يتعلق ببعض صيغ العموم، وهذا من باب القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ، وهذه القواعد متعلقة ببعض هذه الصيغ التي تفيد العموم. والعموم في اللغة من الشمول، العموم في اللغة من الشمول، فالعام يذكر أهل العلم فيه تعريفات وقيود، من معانيها أنه لفظ يعم شيئين فصاعدا بلا حصر، لفظ يعم شيئين فصاعدا بلا حصر، يعني يعم اثنين أو ثلاثة أو أكثر بدون حصر لهذا العدد. ذكر الصيغ رحمه الله، بدأ بالصيغة الأولى وهي أل، قال أل تفيد الكل في العموم. أل هنا المقصود بها أل الاستغراقية وليست أل العهدية، يعني ليس مثلا لو قال أحضرت الكتاب يقصد شيئا معينا فهذه ليست مقصودة، لكن أل التي هي الاستغراق تفيد العموم، ولها علامة وهي صحة وقوع كل محلها. إذا بدلنا بالأل وضعنا بدالها كل وصحة العبارة هنا معناها أنها تفيد العموم، وهي الاستغراق التي تدخل على الأسماء. مثلا في حالة الجمع مثل الرجال النساء تعم كل الرجال وتعم كل النساء، ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، يعني كل مؤمن، وقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، وقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني كل المؤمنين أولياء كل المؤمنين، وهكذا يعني تفهم هكذا. وفي حالة المفرد مثل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان في خسارة إلا من استثناه الله عز وجل. وإذن علامة صحة هذه أل أن يحل محلها كل أو يوجد بعدها استثناء، فهذا كذلك دليل. إذن علامة إفادة أل للعموم صحة الاستثناء منها وكذلك صحة وقوع كل محلها. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، يعني كل مسلم أخ لكل مسلم. ثم قال والأفراد كالعليم، دخول أل على المفرد ضرب له مثلا وأفاض في ذلك في مسألة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، قال إذا دخلت أل على اسم من أسماء الله عز وجل في يعني في هذه الحالة فإنها تفيد استغراق أو تفيد جميع ذلك المعنى بشموله، يعني في كافة أموره. ولذلك قال كالعليم وذكر تفسيرها، أي له سبحانه العلم الشامل لكل معمول لكل معلوم. وذكر أمثلة كثيرة في أسماء الله عز وجل الحسنى في شرحه يعني الناظم، ثم قال رحمه الله: ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى به، بهذه القاعدة لكفى بها شرفا وعظما. ثم قال: والنكرات في سياق النفي، هذه صيغة أخرى كذلك من صيغ العموم وتدل على العموم، وهي النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. النكرة في سياق النفي مثل قول الله عز وجل: وما من إله إلا الله، وقوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديث وردت عنه في هذا الأمر. من الآيات كذلك قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنكرة هنا في سياق النفي، يعني نفي هذا الفعل بأنه لم يحصل. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، من شيء هنا يعني من أي شيء أو من كل شيء. كذلك النكرة قد تأتي في سياق النهي، النهي عن الفعل: فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. والأدلة كذلك كثيرة في هذا الأمر يتوسع فيها في مسائل أصول الفقه. ثم قال: كذاك من وما تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمع. هذا هو النوع الثالث، وهي الأسماء المبهمة مثل من وما. وهاتان النوعان من وما قد يأتيان من قبيل أن تكون موصولة أو شرطية، قد تأتي موصولة وقد تأتي شرطية. موصولة يعني بمعنى الذي، مثال الشرطية: من يعمل سوءا يجزى به، هذه شرطية. ومثال الموصولة قوله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني الذي يدخل، كل أحد يدخل دار أبي سفيان فهو آمن. كذلك الشرطية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: وما، هذا مثالها في من. في ما الموصولة مثل قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني له الذي في السماوات والذي في الأرض. ومثال الشرطية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فمن الأدلة على إفادتها للعموم في مسألة ما قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم جاء ما يدل على ذلك من مسألة من قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فاستثناهم، مما دل على أن اللفظ في أوله يشمل الجميع، يشمل الجميع. ثم بين في الآية الأخرى. ثم قال الشيخ رحمه الله: تفيداني مع كل العموم يا أخي فاسمعا. وهذا قوله يا أخي فيه التواضع ولين الجانب والملاطفة. ثم قال وختم هذه الصيغ بقوله: ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هنا هذا اللفظ المراد به المفرد المضاف، والمراد المفرد المضاف إلى معرفة. قالوا: لأن المفرد الذي يضاف إلى نكرة لا يفيد العموم، مثل لو قلنا سيارة رجل أو كتاب طالب لا يفيد العموم، هو يدل على شخص معين. فالمفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، على خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من رأى أنه يفيد العموم، منهم من رأى خلاف ذلك. فمن الأمثلة مثلا التي يستدل بها العلماء على إفادة العموم قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالوا: نعمة مفرد مضاف ويعم كل نعمة دينية أو دنيوية. وقول الله عز وجل لا تحصوها، قالوا: لو كانت نعمة تدل على نعمة واحدة لأمكن الإحصاء، فلما قال الله عز وجل لا تحصوها دل على أنه يعم كل نعمة. ومثل قولي لو قال شخص مثلا: يا عبد الله أحسن إلى جارك، فكلمة عبد الله إذا قالها مثلا الخطيب تعم، لا يقصد بها شخص معين، تعم عباد الله الحضور أو الجميع يعني. وكما ذكرنا هناك خلاف بين أهل العلم في إفادة المفرد المضاف إلى معرفة للعموم. فقالوا مثلا: لو قال زوجتي طالق وله أكثر من زوجة، إذا قلنا بإفادة العموم فإن الطلاق سيقع على الجميع. وهذا ظاهر اختيار الشيخ رحمه الله على الخلاف بين أهل العلم. ثم ختم هذه الأبيات هنا قال: فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذا فيه الدعاء بالهداية والرشد. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يرزقنا سبيل الخير والرشد والهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.